بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأدب مع الأرحام والأقارب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ويقول الله جل وعلا في آية عظيمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. آيات عظيمة وحديث نبوية جليلة تبين فضل صلة الأرحام وأهمية هذه الصلة وآثارها التي يلمسها العبد في الدنيا وفي الآخرة. فالأدب مع الأرحام والأقارب يكون بأمور عديدة، منها برهم والإحسان إليهم ومصاحبتهم بالمعروف، وإن كانوا غير مسلمين الحرص على هدايتهم. وكذلك من الآداب المهمة مع الأقارب إعانة فقيرهم ومواساتهم في السراء والضراء وقضاء حوائجهم. وأيضا من الآداب المهمة التي يغفل عنها البعض الوصية لهم إذا كانوا غير وارثين، فأما الوارثين فلا وصية لهم بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من الأرحام من لا يكون وارثا وهو محتاج، فيوصي لهم. وكذلك أيضا إذا قسم المال مال الورثة وحضروا، فكذلك أيضا يعطون من الإرث. أما الأغنياء منهم فالتواصل معهم بالهدية، لأن الهدية تفتح القلوب المغلقة، وكم يكون بسبب الأرحام من خلاف بسبب المال، فهذا المال لابد أن يستثمر لكي يكون سبيلا لتوثيق صلة الأرحام. وأيضا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها الصدقة على الفقراء منهم، من الأمور المهمة جدا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فإذا رأيت أحدهم على منكر فإنك تنكر عليه لشفقتك على ذي الرحم، وكذلك أيضا تدله على الخير الذي هداك الله جل وعلا إليه. من ذلك أيضا من الآداب المهمة كذلك ما يقوي هذه العلاقة عيادة مريضهم، وذلك نجد في أخبار الأنبياء عليهم السلام في ذلك شيء عظيم. يقول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ويوسف عليه السلام أيضا ضرب مثلا عظيما في الإحسان إلى إخوته مع ما لاقاه منهم من سوء معاملة وكيد. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. والله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلا تفضل لبعضهم على بعض إلا بما فضله الله جل وعلا. وكذلك أيضا حديث كثيرة تدل على أهمية إكرام ضيفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم علامة على الإيمان. ومهما أساء إليك أرحامك فإنك تحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولا تقطع صلة رحمهم لأجل أنهم أساءوا إليك. فرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. بقي أدب أخير من الأداب، وهو الدعاء لهم بعد وفاتهم وتفقد بنيهم، والسعي كذلك أيضا لإدخال الفرح والسرور على أبناء من توفي منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على برهم، وأن يوفقنا إلى صلة الرحم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة، أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الجليل دكتورنا الفاضل سالم التوبي.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو عايد.
السلام ورحمة الله. وكذلك أخونا سيف الجبلي والمستمعين الكرام جميعا. السؤال لفضيلة الشيخ، كان عندي أول سؤال على موضوع اللي تكلمت عنه، لكن أنا بسبق السؤال. كيف نربط بين سلوكنا والتوحيد والعقيدة في المعاملات والعلاقات مع الآخرين؟
كيف بايدة لو تعيد السؤال؟
يعني كيف نربط ما بين سلوكنا والتوحيد والعقيدة في المعاملات والعلاقات مع الطرف الآخر، يعني سواء من المسلمين أو غير المسلمين؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما قاله فضيلة الشيخ دكتور سالم اليوم، قضية مثلا في أهل يعني ما شاء الله عندهم خير وعندهم شركات ضخمة ويشتغلون، عندهم يمكن آلاف من الموظفين، لكن أحيانا ما يشغلون أهاليهم، ويمكن يكون أقرب الناس أحيانا إليهم حتى لأسباب كثيرة، فحكم ذلك. هذا السؤال. السؤال الثاني، إذا أنا مثلا أزور أهلي أو أحكي معهم آداب العلاقات مع علاقات آداب الزيارة وآداب العلاقات، لكن هذا الإنسان يسيء إلي وأنا لا أسيء إليه، هنا أنا ماذا أفعل؟
إن شاء الله.
هل الذنب علي؟ لأن أنا متخوف بعد كما أساء على الآخرين يسيء إلي أنا بعد نفس الشيء.
نعم نعم.
وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك يبارك فيك. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ سؤال بعيد. بالنسبة للسؤال الأول، فضل الشيخ ذكر مسألة كيف يقول نربط بين سلوكنا وبين ما عندنا من عقيدة وأخلاق وتوحيد وإيمان في معاملتنا مع الآخرين، علاقتنا مع الطرف الآخر. سواء كان مسلم أو غير مسلم في المعاملة طبعا.
الحمد لله، لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين السلوك والأخلاق وبين العقيدة، فالعقيدة هي الباعث والمحرك للأخلاق الفاضلة. فقد تكون هناك بعض الأخلاق، لكن هذه الأخلاق عندما لا تنبع من عقيدة راسخة في الإنسان وتوحيد خالص، فإن هذا السلوك سيكون مختل. ولذلك عندما ننظر إلى الصدق، فإن حقيقة الصدق أولا يكون مع الله سبحانه وتعالى. فالصدق مع الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والتوجه إليه. ومن الصدق مع الله سبحانه وتعالى الاعتماد عليه والثقة به، كل ذلك صدق مع الله جل وعلا. وعندما يكون الإنسان صادقا مع ربه تبارك وتعالى، فإنه سيكون صادقا مع الناس. ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه في قصته مع هرقل عندما سأله هل يكذب، فقال أبو سفيان لا، فقال هرقل إني لأعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله. فعندما يصدق المرء مع الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون صادقا مع الناس. أما الذي لا يكون صادقا مع ربه فسيكون كاذبا مع الناس. ولذلك أيضا الصدق كذلك يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصدق مع الرسول ذلك باتباعه ومحبته ونشر حديثه بين الناس والذب عنه، كل ذلك صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستدل أهل العلم على رد رواية الكاذب بالكذب على الرسول صلى الله عليه بكذبه على الناس. فالذي يكذب في حديثه مع الناس لا تقبل روايته فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كذب على الناس فلا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذلك هو أن منبع الأخلاق ما يكون في المرء. عندما يكون المرء صادقا في حبه مع الله سيكون هذا مثمرا للصدق في محبته للناس. فالذي لا يكون مع الله جل وعلا محبا ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم محبا، فإذا لم يحب خالقه ولم يحب من هداه إلى الطريق المستقيم، فكيف ستكون علاقته مع بقية الناس؟ فهذه المحبة ستكون محبة فيها خلل، لا تكون محبة عن لوجه الله، وإنما تكون محبة لأجل مصالح شخصية ونوايا دنيوية. ولذلك إذا وجدت حيثما وجدت مصلحته فثمت هذه المحبة، وإذا انتفت مصلحته انتفت هذه المحبة. كذلك أيضا الوفاء، فعندما يكون الوفاء نابعا من القلب ويظهر ذلك على اللسان بالتعبير الصحيحة، فإن هذا الوفاء سيكون أيضا في الأفعال. إذن فهناك علاقة وثيقة بين السلوك والأخلاق وبين العقيدة. فالأخلاق عندما تنبت عن عقيدة راسخة في القلب فإنها ستكون واضحة ومثمرة لما فيه الخير بين الطرفين. ويستوي في ذلك أن تكون هذا أن تكون هذه العلاقة بين المسلم وغيره، ولكن المسلم يزيد حقوقا، فحقوق المسلم يتميز بأنها تختلف عن حقوق غيره. فلذلك الإسلام دين وسط، أعطى كل ذي حق حقه ولم يضيع حقوق الناس، فكل ذي حق يجد حقه كاملا بحمد الله سبحانه وتعالى في ديننا. إذن فالعلاقة وثيقة بين السلوك والأخلاق وبين العقيدة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من هذا الدين العظيم القويم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا فضل الشيخ أيضا سؤال بعيد بالنسبة، يقول البعض يقول عنده يعني شركات وأموال ضخمة، و يعني فضل الشيخ يقول عنده خير، لكن عنده من أهله من هم فقراء لا يوظفهم ولا يساعدهم، فيقول أسباب كثيرة طبعا، فيريد فضل الشيخ منكم يعني نصيحة، وما حكم هذا الشخص؟
نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الحرمان، أن يحرم الإنسان الخير ولا يوفق إليه. والإحسان إلى الأرحام وصلتهم كما مر معنا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهناك حديث كثيرة ربما يعني لم نذكرها في استفتاح الكلمة، وذلك حتى لا تطول الكلمة، وإلا فالله جل وعلا لما خلق الرحم، الرحم تكلمت، فقال الله جل وعلا لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتي؟ قالت نعم. قال الله جل وعلا: فذلك لك. فالرحم اشتقها الله جل وعلا من اسمه، وهذا يدل على أن العلاقة في ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى علاقة وثيقة بين الناس جميعا وبين الأرحام على وجه الخصوص. فالإسلام يعتني بصلة الأرحام وتوطيد هذه العلاقة، ولذلك الآيات الواردة في الأرحام كثيرة جدا، يعني آيتين يكفي أن تبين أهمية صلة الرحم. قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أولى الناس بالخير والبر والإحسان هم أولو الأرحام. إذا كان الإنسان يعرض عن أقرب الناس إليه، فكيف له أن يحسن إلى الغير وقد يعني قصر في الإحسان إلى القريب؟ وذلك الله سبحانه وتعالى يعني بين إثم من قطع الرحم. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. آيات فيها الوعيد الشديد على الذي يقطع الرحم، وكيف يرى الإنسان أهله يعني يتضورون جوعا ويعيشون مرارة الفقر وهو يتنعم في النعيم، ثم بعد ذلك لا يتحرك قلبه ساكنا إليهم ولا يعطف عليهم بماله، وقد حباه الله جل وعلا الأموال الكثيرة والنعم العظيمة. فهذا من الحرمان الذي يحرم به العبد. كيف وإذا كان الإحسان إليهم والصدقة عليهم فيها أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم أجران، صدقة وصلة. فلذلك الإنسان عليه أن يتفقد الأرحام، وخصوصا في هذا الزمن الذي يعني كثر فيه الفقر وكثرت فيه حوائج الناس، وربما كان للإنسان أرحام فقراء، فمن البر والإحسان والصلة تفقد أولئك الأرحام والإحسان إليهم وسد حاجتهم، فذلك من صلة الرحم ومن الإحسان إليهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل أبو عادف الشيخ، يقول في بعض الأحيان أقول أزور بعض الأهل، لكن فالشيخ يقول أنا أحسن إليهم وهم يسيئون إلي، أزورهم وهم يقطعوني، فيقول فالشيخ في هذا الحال ماذا أفعل؟ قد يكون يعني في زيارتي لهم إساءة لي، فهل يجوز لي أن يعني أقطعهم؟
أما قطع صلة الرحم فإن الله سبحانه وتعالى يعني شدد على هذه القضية، وقد ذكرنا الوعيد الشديد على من قطع رحمه. لكن صلة الرحم تكون بأمور كثيرة جدا، فصلة الرحم أول ما يدخل في صلة الرحم صلتهم بالزيارة، الزيارة هي أولى ما يدخل، أول ما يدخل في معنى صلاة الرحم. ثم بعد ذلك يكون معنى صلاة الرحم بحسبه، فمن كان منهم فقيرا فصلة الرحم تكون بالإحسان إليه بالمال وسد فكربته، ومن كان منهم مريضا فصلة الرحم فيه زيارته وعيادته، ومن كان منهم في فرح فصلة الرحم في ذلك بمشاركتهم في أفراحهم، ومن كان منهم في حزن وعزاء فصلة الرحم ها هنا تكون بعيادة بالصلاة عليهم واتباع جنازتهم ومواساتهم في هذا المصاب الذي ألم بهم. وبحمد الله سبحانه وتعالى هناك يعني وسائل وطرق حديثة الآن للتواصل مع الأرحام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن فصلة الرحم لا تقتصر على مجرد الزيارة، ولكن لا يتحجج الإنسان بما يراه من أرحامه، يعني بما يراه من يعني الصد عنهم، لا يتحجج بهذه الحجج في ترك زيارتهم. ولكن يعني الزيارة لابد أن تكون كما يقال خفيفة، لا يثقل عليهم في زيارتهم، وإنما يمر عليهم يسلم عليهم، الزيارة تكون في أوقات مناسبة لهم، في أوقات لا تكون في الأوقات التي يعني يكون الإنسان في عمله أو يكون الإنسان في راحته، فتخير الوقت المناسب مما يجلب الفرح والسرور إليهم، ولا بأس أن تقترن هذه الزيارة بالهدية غير المتكلف فيها، فإن هذه الهدية تحبب الأرحام بعضهم إلى بعض وتزيل ما في وحر الصدور وما في النفوس من خلاف بمثل هذه الهدايا التي يعني تلطف الجو وتزيل ما في النفوس وتحبب البعض إلى البعض، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حكم التنشيف الأعضاء في الوضوء في وسط الوضوء ثم يعني يكمل فالشيخ الوضوء أو يغسل رجله قبل أن يغسل رجله ينشف أعضاءه ثم يكمل الوضوء فيغسل رجله؟
نعم، أجبنا على هذا السؤال بالأمس، ولكن نوضح بعض الأمور المتعلقة بقضية التنشيف. أولا تنشيف الأعضاء، إما أن يكون بعد الوضوء وإما أن يكون في أثناء الوضوء. فأما التنشيف بعد الانتهاء من الوضوء فإنه لا حرج فيه، لا حرج فيه. واستدل بعض أهل العلم بما ورد عن أحد أمهات المؤمنين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من اغتساله قال أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. قالوا أن هذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام ينشف أعضاء الوضوء، لكنه في هذه الواقعة لم يستعمل هذه الخرقة لتنشيف الوضوء. وما يدل على مشروعية التنشيف أو إزالة الماء أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرواية قالت وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. إذن فالتنشيف بعض الوضوء لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما التنشيف في أعضاء الوضوء وذلك مثلا إذا انتهى من غسل وجهه ويديه بعد ذلك ينشف هذه الأعضاء التي أصابها الماء، فالأصل أن يترك ذلك، أن يترك ذلك، لأن ما ورد في التنشيف فيه إنما ورد على وجه يكون بعد الوضوء، أما في الوضوء فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نشف الأعضاء. والعلماء مما يعدونه من أركان الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء، ويذكرون في معنى الموالاة أن لا يشرع في غسل عضو وقد نشف العضو الذي قبله، فلا بد أن يكون الوضوء متتابعا من غير أن ينشف أحد الأعضاء. ولكن هذا المعنى الذي ذكرته الآن في معنى الموالاة لا ينتقض بما لو أن إنسانا نشف بعض أعضاء الوضوء، فليس معنى ذلك أن الوضوء يبطل، لا، يعني من نشف أعضاءه في أثناء الوضوء فلا نقول أن وضوءه باطل، وإنما وضوءه صحيح، لكنه لو ترك هذا التنشيف وجعله بعد الانتهاء من الوضوء لكان هذا أولى وأفضل، وإن نشف فلا يحكم ببطلان وضوءه، لأن ليس هذا المعنى هو الذي يقصده أهل العلم في ترك الموالاة. الموالاة التي يذكرها أهل العلم أنها ركن من أركان الوضوء فيما لو أن إنسان مثلا توضأ ثم لما وصل إلى غسل اليدين جاءته مكالمة فخرج وذهب وقضى حاجته، ثم بعد ذلك جاء ليكمل بعد ذلك غسل رجليه وقد نشف العضو، فهنا ترك فاصلا كثيرا حتى نشف العضو الذي قبله، فمثل هذا لابد عليه أن يعيد الوضوء ويبدأ يستأنف وضوءا جديدا. أما الذي نشف في أثناء الوضوء هذا لم تنتقض موالاته، ولكنه لو ترك هذا التنشيف وجعله بعد الفراغ من الوضوء لكان أولى وأحسن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أحيانا نبالغ في إكرام الجار، فهل في هذا أذية للجار؟ ويقول هل في إكرام الجار حدود معينة؟ وهل لي أن أسأل الجار هل هو راض عني أم لا؟
في الحقيقة سأل السائل عدة أسئلة، فنعرض السؤال الأول.
يقول أحيانا أبالغ في إكرام الجار، هل في هذا أذية للجار؟
المبالغة في إكرام الجار الأصل فيها أنه عندنا قاعدة في ذلك، والقاعدة في ذلك أن إكرام الجار يكون من غير أذى له، وربما كان أحيانا كان الإكرام الزائد يكون سببا لماذا؟ سببا لأذيته في بعض الأحيان يكون ذلك، وذلك لأن كثرة الإحسان مما يحمل الإنسان جميل رد هذا الإحسان. فلو أكثرت الإحسان مثلا إلى مثل هذا الجار ثم بعد ذلك يجد هذا الجار في نفسه منة على جاره، ولذلك الأصل أن نقول الإكرام في ذلك يكون باعتدال، يكون باعتدال، والاعتدال يكون لا يكون فقط مجرد يعني إيصال الطعام، لا، يفهم بعض الناس أن الإحسان إلى الجار يكون بإرسال الطعام له، الإحسان إلى الجار يكون بأمور كثيرة جدا. من هذه الأمور التي جاءت بها النصوص الشرعية إكرامه والإحسان إليه في الطعام، هذا نوع من أنواع إكرام الجار، وإلا فإكرام الجار يكون ببذل المعروف له وبكف الأذى عنه، وأيضا يكون أيضا بتقديم العون له، وذلك مثلا إذا احتاج الجار إلى جداره أو إلى أرضه أو إلى ممره فإنه كذلك لا يمتنع عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار أن يغرز خشبه في جداره. فقال أبو هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فالإحسان إلى الجار يكون أحيانا بالصبر عليه، يعني يأتي أحيانا بعض الضيوف إلى جارك فأحيانا يحتاجون إلى استخدام بعض المواقف التي ببيتك، بعض الجيران يتضايق من هذا الأمر تضايق عجيب مع أنه لن يزوره أحد ولن يأتيه أحد، وموقف بيته وسيارته موجود محفوظ، ومع ذلك إذا جاء يعني أصحاب وجيران أهل جارك مع ذلك يتضايق أشد التضايق. هذا ليس من المعروف وليس من الإحسان إلى الجار. إذن القاعدة التي لابد أن يعني يحرص عليها الأخ السائل، حيثما ثم الإحسان فهو المأمور به شرعا في إكرام الجار، وحيثما وصل الضيق إلى الجار ها هنا يكف ويمتنع الجار عن أذية جاره. وقد يكون المبالغة في الإحسان أحيانا قد تكون سببا في أذية الجار لأنه لا يجد معروف، لذلك بعض الجيران إذا أكثرت الإحسان يتهرب منك، يتهرب منك ولا يريد أن يلقاك. لماذا؟ لأنه يجد في ذلك أنك صاحب معروف ومن عليه ولا يمكن له أن يؤدي هذا رد هذا الجميل. إذن فلابد أن يكون الإحسان مضبوطا بقاعدة وهي قاعدة الإكرام والإحسان من غير أذية، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول هل لي أن أسأل الجار هل هو راض عني أم لا؟
لا يحتاج أن تسأله، فيعبر عما بلسانه ولا يظهر ذلك ولا يظهر ما في قلبه، يظهر رضاه بتعابير وجهه، يظهر رضاه بكلمات اللسان والترحيب التي يقولها الجار، هذه المعاني تظهر رضا الجار. أما إذا رأيت العبوس في وجهه والصد عنه والإعراض عنه ولم يظهر منك أي أذية فهنا لك أن تسأل، يعني تسأله عن يعني عن هل هو يعني شيء ضايقه وأنك مستعد إلى أن تزيل الأذى والضيق. ربما أحد الأولاد أساء وربما حصل شيء، فهنا إذا رأيت منه الصد والإعراض ولم يظهر لك السبب مع حرصك على الإحسان إليه فهنا لك أن تسأل إن كان شيء ضايقة أو ظهرت منك إساءة إليه لم يحس بها أو يهتم بها فهنا تسأل. أما وقد ظهر منه الإعجاب في الكلام وتعبير الوجه تدل على رضا فلا يظهر لي أنك تسأله هل هو راض أو لا، والله أعلم.
ذاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما وقت أذكار المساء؟
أذكار المساء وكذلك أيضا أذكار الصباح جاء ذكر شيء من توقيت هذا في آيات من كتاب الله جل وعلا، من ذلك قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فأذكار المساء تبدأ كما ينص على ذلك بعض أهل العلم، تبدأ من بعد صلاة العصر وتستمر إلى قبيل غروب الشمس، كل ذلك وقت لأذكار المساء. ومن نسي أو فاته ذكر أذكار المساء في هذا الوقت فلا حرج عليه، ولو أنه تذكر بعد ما غربت الشمس ودخل عليه الليل لا حرج عليه أن يذكر أذكار المساء حتى ولو غربت الشمس. فالأصل في هذا ما ورد في آيات من كتاب الله جل وعلا على التسبيح قبل غروب الشمس، وكذلك أيضا في الفجر قبل طلوع الشمس يكون أيضا ذكر أذكار الصباح، ولو أنه تذكر بعد أن طلعت الشمس فإنه لا حرج عليه كذلك أن يذكر هذه الأذكار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا دخل المسجد، فيقول فضيلة الشيخ هل الأفضل في هذه الحالة يقول أن أصلي ركعتين أو يقول أن أقرأ القرآن؟
هذه مسألة مهمة جدا، يعني لا ينتبه إليها كثير من الناس. متى يؤدي العبادة أو متى تكون العبادة فاضلة؟ العبادات تتفاضل، فقراءة القرآن لا شك أنها من أعظم وأفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب العبد بها إلى ربه تبارك وتعالى، وكذلك أيضا الصلاة، وكذلك أيضا عيادة المريض، وكذلك أيضا الصلاة على الميت، فهذه عبادات. ولكن متى يأتي بها العبد؟ أفضل العبادات كما حرر ذلك المحققين من أهل العلم أن يأتي بالعبادة حيث أمر الله جل وعلا بها في وقتها على الوجه المأمور بها. فمثلا إذا دخل المسجد فإن أفضل عبادة يقوم بها المصلي إذا أراد أن يدخل المسجد عند دخوله أن يذكر بأذكار دخول المسجد، ثم بعد ذلك يحيي المسجد بركعتين أو يصلي الراتبة القبلية أو السنة القبلية. هذا أفضل عمل يقوم به من دخل المسجد. هل هو أفضل من قراءة القرآن؟ نعم أفضل من قراءة القرآن. فإذا جلس بين أن فرغ من صلاته من صلاة النافلة أو من تحية المسجد وكان بين الأذان والإقامة، فأفضل عمل فاضل في هذا الوقت هو الاشتغال بالدعاء وتلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، إذن فهذا وقت للدعاء. إذا أقيمت الصلاة فإن أفضل عمل يقوم به المسلم في هذا الوقت هو ماذا؟ هو الذهاب إلى الصلاة والمبادرة إليها. فلو كان يصلي في أول صلاته فإنه يقطع هذه الصلاة يجيب المقيم لكي يصف مع المصلين في الصلاة. إذا دخل الإنسان وهو يقرأ القرآن مثلا أذن المؤذن، فأفضل عمل في هذا الوقت هو التوقف عن تلاوة القرآن وإجابة المؤذن. إذن فالعبادة تكون فاضلة إذا أتينا بها في وقتها على الوجه المأمور بها وعلى الحال التي أمرنا بها. إذن فهنا يتبين لنا أن هذا يختلف باختلاف الأحوال ويختلف باختلاف الأوقات، أحيانا قد يختلف الأمر باختلاف المكان. فإذا ذهب الإنسان مثلا إلى مكة فأفضل عمل يقوم به في مكة هو الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه. ففي هذا المكان الفاضل لا يمكن أن تطوف ولا تؤدي هذه العبادة إلا في هذا المكان، فتنشغل بالطواف بالبيت فإن هذا عمل فاضل. ذلك هو من أفضل الأعمال التي تعمل في مكة. وكذلك أيضا قد يختلف باختلاف الأوقات، يختلف باختلاف الأوقات. فمثلا في يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات هذا اليوم أفضل عمل في هذا الوقت هو الانشغال بالدعاء، الانشغال بالدعاء، فهو وقت لا يرد فيه الدعاء. إذن فالأعمال تتفاضل باختلاف أوقاتها وأماكنها وأحوالها، والمسلم حيث أمر الله جل وعلا فإنه يستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى ويؤدي العبادة على الوجه المشروع بها عند تنازع العبادات، والله أعلم.
شكرا الله خير الشيخ. أيضا يقول أنا أقول أعمل مندوب أسكن في عجمان، ويقول أصل إلى أبو ظبي والعين، أرجع بعد صلاة العشاء، كيف أصلي الصلوات؟ هل أصليها جمعا وقصرا؟
إذا خرجت من محل إقامتك وضربت في الأرض وكانت هذه المسافة مسافة سفر وهي في عرف الناس تعد سفرا، فلك أن تجمع بين الصلوات والقصر عزيمة، والقصر عزيمة، فتصلي الرباعية ركعتين. وإذا أردت أن تجمع بين الصلوات فهي رخصة، فهي رخصة، إما في أول وقت، إما في أول وقت الصلاتين المجموعة أو في آخر وقت الصلاتين المجموعتين. فمثلا تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وأنت في الطريق، ثم بعد ذلك لو أردت أن تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، فأيضا كذلك لك ذلك. ولكن هذه الأحكام والرخص حيث كنت خارج إمارتك، أما إذا رجعت إلى محل إقامتك فليس لك أن تتلخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.